السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بشرح الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهي كما تعلمون متعلقة بصفات الله عز وجل والرد على أهل البدعة المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، قال في آخر خطبته: فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدا وشرعا ظاهرا، وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك حتى قال: عليكم بسنتي، وذكر الحديث، وحديث: لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا. وقال: فكانت كلمة الصحابة على اتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم إذ لم يختلفوا بحمد الله في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع، ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف، فاستقر صحة ذلك عن خاصتهم وعامتهم حتى أدوا إلى التابعين لهم بإحسان، فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن، لأن الاختلاف كان في الأصل عندهم كفر ولله المنة. ثم إني قائل وبالله أقول إنه لما أحدثوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين، فخاض في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، وصار معولهم على أحكام هواجس النفوس المستخرجة من سوء الطوية وما وافق على مخالفة السنة، والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها ما وافق النفوس، فتأولوا على أهوائهم وصححوا بذلك مذاهبهم. احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين ومأخذ المؤمنين ومنهاج الأولين خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ومنع المستجبين له حتى حذرهم. ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر وغضبه، وحديث: لألفين أحدكم متكئا على أريكته، وحديث: ستفترق أمتي على 73 فرقة وإن الناجية ما كان عليه هو وأصحابه. ثم قال: فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان المعروفون بنقل الأخبار ممن لا يقبل المذاهب المحدثة، فيتصل بذلك قرنا بعد قرن مما عرفوا بالعدالة والأمانة المحافظين على الأمة ما لهم وما عليه من إثبات السنة، إلى أن قال: فأول ما نبتدئ به ما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر أسماء الله وصفاته مما ذكر الله في كتابه وما بين من صفاته في سنته وما وصف به نفسه سبحانه وتعالى، مما سنذكر قول القائلين بذلك مما لا يجوز لنا في ذلك أن نردهم على أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك، ومما قد أمرنا بالاستسلام له. هذا كله كلام الإمام أبو عبد الله بن خفيف نقله عنه شيخ الإسلام، وسيأتي بنقول كثيرة عنه، وهذا تكملة لما بدأه من نقل عن سلفنا الصالح في هذا المبحث المبارك. الشرح: قوله وصار معولهم على أحكام هواجس النفوس المستخرجة من سوء الطوية، أي صار معولهم على الأحكام المستخرجة من سوء الظن، والأحكام هذه هي أحكام هوى النفس أو هوى حسن النفس، يعني هوى مصدره تحسين النفس وما تراه النفس حسنا، والمستخرجة هي الأحكام. وما سبق إراده من خطبة كتاب التوحيد لأبي عبد الله بن خفيف هذا مشتمل على تأصيل منهج التلقي عند أهل السنة والجماعة، وهذا المنهج مأخوذ من الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين في فهم الكتاب والسنة، والتابعون لا يستقلون بأحكام التوحيد، بل هم مقررون لما جاء في النصوص، فلو جاء عن أحد من التابعين شيء لم يكن في النصوص لكان هذا على عهدة قائله، ولا يكون عقيدته ولو تبعه عليها بعض من بعده. فشرط الاعتقاد الصحيح أن يكون جائيا في الكتاب أو السنة وكان عليه الصحابة، فهذا هو قيد الاعتقاد الصحيح وقيد مصدر تلقيه، وهو الذي أجمع عليه السلف بإجماع المهاجرين والأنصار على ذلك فمن بعده. اكتب عندك أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع، فإن وافق قبل وإن خالف رد على صاحبه مع التماس العذر إن أمكن. أعيد، أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع، فإن وافق قبل وإلا رد على صاحبه مع التماس العذر إن أمكن. نرجع للكتاب، يقول: ثم إن العقل لا مأخذ له في الغيبيات. نعم، ما أسمع دول، أعد. ولما لا ينطبق على السابقين؟ اقرأ عليها القاعدة كده.
أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقبلون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع، إذا وافق قبل وإذا خالف رد على صاحبه مع التماس العذر إن أمكن.
إيه وجه الإشكال عندك يا عبد الله؟
هل الجملة الأخيرة إذا خالف رد على صاحبه مع التماس العذر إن أمكن؟
نلتمس العذر له في مخالفته إن أمكن. هب أننا لم نلتمس له العذر، خلاص مبتدع. ثم إن العقل لا مأخذ له في الغيبيات، العقل وتحسين النفوس ورؤية الصواب من جهة عقلية في الأمور الغيبية ليست واردة وليست من موارد التلقي أو من مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة، بل التلقي إنما يكون من النصوص وما عليه السلف الصالح، يعني ما أجمع عليه، والعقل إنما هو لفهم النصوص. اكتب عندك: والعقل مستثمر لفهم النصوص الشرعية والعمل بما دلت عليه. والعقل مستثمر لفهم النصوص الشرعية والعمل بما دلت عليه، وهو في ذلك تابع للنقل، وهو في ذلك تابع للنقل، لا ينفرد عنه بتصور ولا يخرج عنه بمقال. والعقل مستثمر للعمل بالنصوص الشرعية ومعرفة الأدلة عليها، وهو في ذلك متقيد بالنقل، لا ينفرد عنه بتصور ولا يخرج عنه بمقال، بل يستضيء بنوره ويهتدي بهداه، بل يستضيء بنوره ويهتدي بهداه. نعم، وهو في ذلك تابع للنقل، يعني العقل مستثمر للعمل بالنصوص الشرعية ومعرفة دلالاتها. طيب، وهو مستثمر للعمل بالنصوص، هل من الممكن أن ينفرد عن النص؟ أبداً، لا يخرج عن النص بتصور ولا يخرج عنه بمخرج، بل هو تابع له، يستضيء بنوره ويهتدي بهداه. يستضيء بنوره أي بنور الوحي، بنور النقل، ويهتدي بهداه. بمقل يعني لا يستقل العقل بمقل لم يرد في النص. يقول: فالأمور الغلبية العقل لا يحسنه، لأن العقل راجع في إدراكه وتصوراته إلى قياس الأمور بعضها مع بعض. انتبهوا يا أخوانا لهذه المعلومات، ذكرناها مرارا، ولكن هنا الشارح أتى فيها بصيغة أخرى وبوجه آخر. فالأمور الغيبية العقل لا يحسنها، لأن العقل راجع في إدراكه وتصوراته إلى قياس الأمور بعضها مع بعض. سبق وأن ذكرنا أن رسل العقل الخارجية وهي الحواس الخمس، قلنا أنها محدودة المدارك ولا مطلقة المدارك؟ محدودة. يبقى بناء على ذلك العقل لا يستطيع أن يعرف الأمور إلا من خلال رسله. وهذه الأشياء الحواس من السمع والبصر والتذوق والشمس واللمس، نعرف الأمور بالمقياس. يعني الإنسان فينا لا يستطيع أن يقول هذا حار إلا نسبة إلى شيء أبرد منه، ولا يقول عن هذا بارد إلا لشيء أسخن منه. يبقى بناء عن طريق النسبية، عن طريق قياس الأمور بعضها ببعض. طب هذه الأمور الغيبية العقل ما رآها ولن يتمكن من رؤيته، فكيف يحسنها أو يقبحها؟ هذا مما ينكره العقلاء أنفسه، لأن العقل راجع في إدراكه وتصوراته إلى قياس الأمور بعضها ببعض. فهذا هو الذي قرره العقلاء في كلامه فيما يسمى بنظرية المعرفة، وما يكتسبه الناس من المعارف كيف يكون. والأصل في اكتساب الناس المعارف إنما هو بالأقيسة على الضروريات، فالضروريات التي شاهدوها بأعينهم أو سمعوها أو ذاقوها أو لمسوها يقيسون عليها، فتنتج لهم المعارف وتنتج لهم الأقيسة والإدراكات العقلية. لذلك الولد الصغير، لو أنت عندك ولد صغير وتتبعت كيف ينطق بالكلمات ستفهم هذه القضية. يستحيل أن ينطق إلا إذا سمع، يسمع منك ثم ينطق، يراك تقول كذا على كذا يعرف أنه كذا. أما عدا ذلك يستحيل. لما؟ لأنه يستحيل أن يتلقى المعلومات إلا عن طريق الخارج. يبقى مسألة الضروريات التي قال هنا شاهدوها بأعينهم أو سمعوها أو ذاقوها أو لمسوها يقيس. الولد الصغير حينما يرى رائحة كريهة لا يتأفف، وحينما يرى رائحة طيبة لا يتحلى ولكن يسكت. لما؟ لأنه لا يدري ما الطيب وما الخبيث. كذلك من الممكن أن يضع يده على جمرة في أول مرة، ولكن في المرة الثانية يستحيل، لأنه قاسها وعلم أنها سببت له ألما. يبقى مسألة اكتساب المعارف عن طريق رسل العقل الخارجية، هذا يجعل العقل لا يقترب من الغيبيات لا بتحسين ولا بتقبيح. ومن أجل هذا نوقن يعني يقينا ليس بعده يقين، أن كل من تكلم في شيء من الغلبيات بالنفي أو بالكيفية بدون علم أنه ضال مضل. أي إنسان كان مهما أوتي من علم باستثناء علم الوحي تكلم في غيبيات بدون سند بنفي أو بإثبات أو بكيفية هذا ضال. فإذا أنكر عذاب القبر فهو ضال. تكلم في صفات رب البرية بالنفي أو تكلم بالتكييف أو بالتمثيل لا شك أنه ضال، لأن هذا غيب ما رآه ولن يتمكن من رؤيته في حياته. أما في الآخرة فهذا أمر آخر. يقول: ومما هو معلوم في المنطق والفلسفة بعام ما يسمى بنظرية المعرفة، يعني ما به تكون معرفة الأشياء فيه. أولا الضروريات، كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فجعل الأبصار وجعل الأفئدة وجعل السمع قبل ذلك. لما؟ لأن هذه هي وسائل التحصيل، السمع والبصر والأفئدة اللي هي الأسماع. فكما كان مأخوذا من هذه الحواس فيسمى عندهم ضروري، يعني لا يحتاج إلى استدلال النظري لإثباته، بل تقول هذا هو أمامي، لمسته وسمعته وأسمعه الآن، فلا يحتاج إلى إثبات. ومن احتاج إلى إثبات الضروريات إنما هم قوم من أهل بدع يقال لهم السفسطائية، الذين يجادلون حتى في الضروريات. انتبهوا يا أخواننا الأشياء ديت، لأن الكلام ده هيقابلنا كثير جدا وعند شرح العقيدة التدمرية في مسألة العلم الضروري والعلم النظري. إيه ضابط العلم الضروري؟ ما يراه الإنسان بحواسه الثلاثة المذكورة في قوله تعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ثم ضرب هنا المثل فقال عندهم علم ضروري لا يحتاج إلى استدلال نظري لإثباته، بل تقول هذا هو أمامي، لمسته وسمعته وأسمعك الآن، فلا يحتاج إلى إثبات. ومن احتاج إلى إثبات الضروريات إنما هم قوم من أهل بدع يقال لهم السفسطائية، الذين يجادلون حتى في الضروريات. المقصود أن العقل يدرك المعارف بعد تحصيل الضروريات بقياس ما لم يره على ما رآه. انتبه، يبقى أول شيء يثبت العلم في العقل عن طريق علم الإيه؟ الضروريات اللي هي السمع والبصر والأفئدة. طب لو أن إنسانا ما عنده لا سمع ولا بصر ولا أفئدة خلاص لن يدرك. طيب أدرك العلم عن هذه الأمور الثلاثة، بعد ذلك يبدأ يستخدم القياس، قياس ما رآه أو ما سمع عنه على ما رآه. يعني يقول مثلا إيه، رأيت إنسانا، يسميه الإنسان، هل رأيته؟ يقول ما رأيته. يقول عرف فلان الفلاني، نعم هذا مثله. يبدأ يقيس الذي يراه بعينه عن طريق العلم الضروري على ما لم يره عن طريق القياس والمعرفة. أقوام يجادلون في الضروريات. المقصود أن العقل يدرك بعد تحصيل، يدرك المعارف بعد تحصيل الضروريات بقياس ما لم يره على ما رآه، وقياس ما لم يسمعه على ما سمعه. ومعلوم أن المعارف إنما حصلت بأشياء دنيوية، بأشياء مرئية، بأشياء مسموعة بعالم الشهادة. وقياس عالم الغيب على عالم الشهادة وإدخال العقل في ذلك، هذا من مناهج أهل الضلال. نقف على أصول أهل الضلال حتى لا نتلبس بشيء من ذلك ونحن لا نشعر. يبقى عندنا ابتداء العلوم جاءت إلى العقل عن طريق العلوم الضرورية، بعد ذلك قياس ما لم يره على ما رآه. طيب دخلنا في نطاق الغيب، ما هي الوسائل التي من خلالها يعرف العقل علوم الغيب؟ مفيش وسائل أبدا بأي حال من الأحوال. وبناء على ذلك حينما يتكلم عن الغيب يبقى هذا من الضلال البين، وهذا الذي أوقع كثيرا من أهل الضلال في ضلالهم لما بدأوا يقحمون أنفسهم في الغيبيات. يقول: والمقصود أن العقل يدرك المعارف بعد تحصيل الضروريات بقياس ما لم يره على ما رآه، وقياس ما لم يسمعه على ما سمعه. ومعلوم أن المعارف إنما حصلت بأشياء دنيوية، بأشياء مرئية، بأشياء مسموعة بعالم الشهادة. وقياس عالم الغيب على عالم الشهادة وإدخال العقل في ذلك، هذا من مناهج أهل الضلال. خذوا بالكم معايا، كلمة عالم الغيب هذه لابد أن تفهم الفهم السديد حتى لا نعتقد أنه غيب، أنه ليس بغيب، أنه غيب. معنى كلمة عالم الغيب أي أن الله عز وجل لم يأذن لأحد بعلمه قط. هذا معنى كلمة عالم الغيب، لم يأذن ربنا عز وجل لأحد بعلمه قط. أما إذا أذن ربنا عز وجل لأحد بعلمه فليس من الغيب. يبقى بناء على ذلك ما في اللوح المحفوظ هذا يعتبر إيه؟ غيب. ليه؟ لا يطلع عليه أحد قط. طيب بالنسبة لمثلا ما في القبور أو ما في الجنة أو ما في النار، هذا غيب باعتبار وليس غيب باعتبار؟ غيب باعتبار أننا لم نره، غيب ليس غيب باعتبار، باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم لما أطلعه ربنا عز وجل عليه. ولكن حينما تسمع كلمة الغيب الواردة في النصوص أي أن الله عز وجل لم يطلع عليه أحدا من خلقه قط. هذه ليست من الغيب المطلق فقط. نعم. يقول: وقياس الغيب على الشهادة عند أهل السنة والجماعة باطل شرعا، كما أنه باطل عقلا عند العقل الصريح، لأن هذه الأقيسة العقلية مبنية على المدارك الضرورية. إيه معنى المدارك الضرورية؟ اللي هي العلوم الضرورية. التي تعلموها عن طريق السمع والبصر والأفئدة. يقول: والمدارك الضرورية الدنيوية مشهودة، فكونك تقيس غير المشهود على المشهود هذا فيه بطلان في تحكيم حتى القواعد العقلية. فخلصنا من ذلك أن قياس عالم الغيب سواء في صفات الله عز وجل وأسمائه، أو في صفة الجنة والنار، أو في الميزان، أو في الصراط المنصوب على متن جهنم، أو في عالم الملائكة، أو في أي أمر غيبي يأتي في النصوص إثباته، فإن الخوض فيه بدلالة عقلية بمخالفة ظاهر ما دلت عليه النصوص هذا راجع إلى الأصل الذي ذكرناه، وهو إعمال العقل في قياس عالم العقل على عالم الشهادة، وهذا خلف من القول وباطل من التقرير، بل الغيب له قواعده وقياسته العقلية الصريحة، والشهادة بل الغيب له قواعده وقياسته العقلية الصحيحة والشهادة لها قواعدها وقياستها الصحيحة، فجعل هذا لذاك أو ذاك لهذا لا يصح. نخلص من ذلك إلى أن التفكير في نصوص الثواب والعقاب والغيبيات بدلالة العقل هذا من الباطل. انتبهوا أخواننا، بحيث نقف على منشأ ضلال كل فرقة خالفت أهل السنة والجماعة، لأن ما من فرقة خالفت منهج أهل الحق إلا ولهم قواعد قعدوها من عند أنفسهم وبنوا عليها باطلهم، وعند النقاش معهم يحسن بالمناقش لهم أن ينظر إلى أصلهم، فإذا انتقض أصلهم فلا هناك أصل لفرعهم. أما إن بدأت تنقض في الفروع دون الرجوع إلى الأصل هذا سيأخذ منك مزيد جهد دون أي ثمرة ودون أي فائدة. فالأصل الذي نسير عليه أن إطلاق العقل في الغيبيات في أي أمر غيبي غيبه ربنا عز وجل عنه. يعني أخونا هنا بيقول أمثلة على الغيب المطلق: كيفية صفات المولى عز وجل وكيفية ذاته سبحانه وتعالى، هذا غيب مطلق يستحيل أن يقف عليه أحد حتى عند نظر الناس إلى الله في الجنة، كما هو معلوم معتقد أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم في الجنة، نسأل الله لنا ولكم ذلك. ولكن هل يا ترى رؤية المؤمنين ربهم في الجنة إدراك مع الإحاطة؟ أبدا، رؤية نتنعم به، أما الإحاطة فلا يحيط به أحد سبحانه وتعالى، فهذا من الغيب المطلق. ما احنا قلنا الغيب المقيد يعني غيب مقيد بالنسبة لك وبالنسبة للغير ليس غيب له. احنا قلنا عالم الغيب الغيب المطلق لا يعلمه أحد، أي أن الله عز وجل لم يطلع عليه أحدا من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. طيب لو أن الله أطلع بعض خلقه من الملائكة والرسل على بعض الغيبيات هذا يعتبر غيب بالنسبة لي وليس غيبا بالنسبة له. يعني الملك الموكل بالأرحام لما أمره ربنا عز وجل أن يكتب أجلك ورزقك وعملك وشقي أو سعيد، هذا بالنسبة للملك غيب أم ليس بغيب؟ بالنسبة للملك ليس بغيب، بالنسبة لي ولك غيب. هذا غيب مقيد، هذا غيب مقيد. نرجع للكلام، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. يقول إلى أن قال أي عبد الله بن خفيف: ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية وإقرار الألوهية أن ذكر تعالى في كتابه بعد التحقيق بما بدأ به من أسمائه وصفاته وأكدهم بقوله: فقبلوا منه، كقبولهم لأوائل التوحيد من ظاهر قوله لا إله إلا الله، إلى أن قال بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل فقال لموسى: واصطنعتك لنفسي، وقال: ويحذركم الله نفسه. ولصحة ذلك واستقراره ناداه المسيح فقال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وأكد عليه السلام صحة إثبات ذلك في سنته فقال: يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وقال صلى الله عليه وسلم: كتب كتابا بيده على نفسي إن رحمتي سبقت غضبي، وقال سبحان الله رضا نفسه، وقال في محدث آدم لموسى أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه. فقد صح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسا، وأثبت له الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه، ويكون ذلك مبنيا على ظاهر قوله ليس كمثله شيء، المعتقد الذي نسير عليه. جاء وصف الوصف بلفظ معلوم في لغة العرب، نؤمن به ولكن لا ندري عن الكيفية، من خلال ليس كمثله شيء. هذا الذي قرره عبد الله بن خفيف ونقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هيأتي هذا النقل والكلام فيه ذكر صفة النفس لله، والنفس لله عز وجل فسر بتفسيرين. الأول أن النفس بمعنى الذات، يعني أنه عز وجل له ذات، لأنه يقال في اللغة النفس بمعنى الذات، كما في قول القائل جاءني خالد نفسه يعني ذاته، من جهة التأكيد، يعني لم يأتي رسول منه ولم يأتي كتاب منه، وإنما أتى خالد نفسه يعني بذاته. وتأتي النفس ويراد بها في المخلوق الروح، كما في أدلة كثيرة، قول الرجل في الحديث الصحيح إن أمي افتلتت نفسها يعني روحه، وقوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم يعني أرواحهم وأشبه ذلك. طيب اكتب عندك، ومجيء النفس في القرآن له ثلاثة معاني. المعنى الأول تطلق النفس على الروح، ومنه قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، المعنى الثاني تطلق النفس على القوة المفكرة الواعية في الإنسان وهي العقل، تطلق النفس على القوة المفكرة في الإنسان وهي العقل، ومنه قوله تعالى ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وتأتي النفس بمعنى البدن والروح، بمعنى البدن والروح، ومنه قوله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. أعيد يا أخوانا الكلام تاني. كلمة النفس في القرآن تأتي ويراد بها ثلاثة معاني. المعنى الأول الروح، مثاله الله يتوفى الأنفس حين موتها، الأنفس هنا بمعنى الروح. تأتي النفس المعنى الثاني بمعنى القوة المفكرة الواعية في الإنسان وهي مناط التكليف وهي العقل، ومنه قوله تعالى ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المعنى الثالث تطلق النفس على الروح والبدن والعقل، على الإنسان ككل، ومنه قوله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. خد بالك، هذا باعتبار إطلاق النفس غير مضافة إلى الله، واخد بالك، يعني ما لهاش دعوة بنفس المولى عز وجل، لا هذا شيء آخر، هذا بالنسبة نفس المخلوق، نفس الآدمي اللي هي الروح أو القوة المفكرة أو البدن بالروح والقوة المفكرة. أما لفظ النفس منسوب إلى الله عز وجل، هذا الذي يقرره هنا الشيخ الشارح بأنها يقصد بها إيه تفسيرين اثنين. نعم، اللي هو الذات، نعم اللي هو الذات، اللي هو ذات الآدمي، اللي هو ذات الآدمي. بالمعنى الثالث. نعم نرجع للكلام من أوله. يقول: والنفس له سبحانه وتعالى فسرت بتفسيرين. الأول أن النفس بمعنى الذات، يعني أنه سبحانه وتعالى له ذات، لأنه يقال في اللغة النفس بمعنى الذات، كما في قول القائل: جاءني خالد نفسه، يعني ذاته من جهة التأكيد، يعني لم يأتي رسول منه ولم يأتي كتاب منه، وإنما أتى خالد نفسه يعني بذاته. وتأتي النفس ويرد بها في المخلوق الروح، كما في أدلة كثيرة، منها قول الرجل في الحديث الصحيح: إن أمي افترثت نفسها، يعني روحها. وقوله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، يعني أرواحهم وأشبه ذلك. ومن علماء أهل السنة من قال في صفة النفس لله النفس بمعنى الذات، ومنهم من قال أن الله عز وجل له نفس خاصة، فنثبت اللفظ ولا نقول هي بمعنى الذات فقط، بل نقول له سبحانه وتعالى نفس، وهو سبحانه وتعالى له ذات، كما أن له صفات وأفعال، والصفات قائمة بالذات. وقوله: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، هذا ظاهر في إثبات النفس لله، كما قال تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله رضا نفسه وأشبه ذلك. ومنهم من قال في الآية أن هذه الآية أن هذه بمعنى الذات، لأنه قال: ولا أعلم ما في نفسك، يعني ما تعلمه أنت ذاتك. لكن بقاء النص على ظاهره بدون دخول في تفسير أحد الاحتمالين أولى، فنقول إن النفس قد يكون المراد بها الذات، وقد يراد بها صفة خاصة هي النفس، وقد يكون المراد الاثنين جميعا، وهذا الثالث أولى لأنه ظاهر كلام اللغة. فنقول الأولى أن يقال في مثل قوله عز وجل: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فيه إثبات صفة النفس للذات. يبقى الصواب يا أخوانا أن نترك اللفظ كما ورد كما هو، ولكن من باب إيه؟ ليس كمثله شيء. لله نفس، نعم، لذاته نفس، نعم، ولكن لا ندري عن كيفيتها شيء، شأنها شأن بقية الصفات القائمة بذات الله عز وجل. ثم قال، ده كلام عبد الله بن خفيف، ثم قال: فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به عليه السلام، وأن مما قص الله علينا في كتابه ووصف به نفسه ووردت السنة بصحة ذلك أن قال: الله نور السماوات والأرض. ثم قال عقيب ذلك: نور على نور. وبذلك دعاه صلى الله عليه وسلم: أنت نور السماوات والأرض. ثم ذكر حديث أبي موسى: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقال: سبحات وجهي جلاله ونوره، نقله عن الخليل وأبي عبيد. وقد قال عبد الله بن مسعود: نور السماوات من نور وجهه. الشرح: ذكر صفة النور لله والنور المضاف إليه نوعان. الأول: نور هو صفته سبحانه وتعالى، فهو عز وجل نور، ومن أسمائه النور، وهذا النور صفة من صفاته غير مخلوق، كما جاء في الحديث: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصره من خلقه. والسبحات هي الأنوار، وهذا صفة من صفات الله عز وجل. خد بالك هنا، الأول نور هو صفته، فهو عز وجل نور ومن أسمائه النور، وهذا النور صفة من صفاته غير مخلوق. انتبهوا، لأن صفات المولى عز وجل غير مخلوقة، انتبهوا لي كويس. كما جاء في الحديث: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصره من خلقه. والسبحات هي الأنوار، وهذا صفة من صفات الله عز وجل. الثاني نور مخلوق، وهذا النور المخلوق يبتدئ من الحجاب. قال: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي، فالحجاب نوره هذا مخلوق، وتعالى الله وتقدس، وكذلك النور الذي في السماوات والأرض مخلوق، كما قال تعالى: الله نور السماوات والأرض، معناه نور السماوات والأرض، كما في القراءة الأولى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. يعني هذا النور المخلوق، بل قال ابن عباس وجماعة في هذه الآية: إن النور هنا مثل ضربه الله لنور الهداية في قلوب أهل الإيمان، لهذا قال في آخرة: يهدي الله لنوره من يشاء. فقوله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره، يعني مثل نور هدايته في قلوب عابديه كمشكات فيها مصباح الآية. فإذا تقرر أن النور منه ما هو صفة ومنه ما هو مخلوق، والنور المضاف إلى الله تعالى على هذين القسمين، ونور السماوات والأرض هذا نور مخلوق له، ليس هو نور وجهه الحق سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى لو كشف الحكابة لتدغدك ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولما قال موسى لربه عز وجل رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، تجلى أي أزيل الحجاب، فوصل نور الحق إلى الجبل جعله دكا. وكما تعلمون حديث الطبراني الذي أشار فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه إلى أنملة الخنصر وقال تجلى مثل هذه، يعني إشارة إلى أن التجلي كان أمرا يسيرا صغيرا جدا، فخر الجبل صاعقة. نعم. قوله تعالى فإن استقر مكانه فسوف تراني، الله عز وجل أراد أن يعلم نبيه أن رؤيتي ممكنة ولكن بشرط أن يستقر الجبل، فطالما أن الجبل أثقل منك وأشد ولم يستقر فكيف تستقر أنت وتراني؟ والله عز وجل ما يخفى عليه شيء، وقع أو لم يقع. يقول أي أزيل الحجاب فوصل نور الحق إلى الجبل جعله دكا، يعني قوة أثر النور. بل كان السلف يقولون كسفيان وجماعة وهو مأثور عمن قبلهم ويروى مرفوعا أن الحق سبحانه وتعالى وتقدست أسماؤه كشف من الحجاب قدر هذه، وأشار إلى الخنصر بالأنملة العليا فدكدك الجبل، فدما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، يعني من قوة النور الذي رآه في لحظة. المقصود من هذا أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة النور، فنوره عز وجل من صفاته، وله عز وجل نور مخلوق يضاف إليه إضافة المخلوقات تشريفا وتعظيما. قال الإمام عبد الله بن خفيف ثم قال ومما ورد به النص أنه حي، وذكر قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والحديث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وقال ومما تعرف الله إلى عباده أن وصف نفسه أن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام، فأثبت لنفسه وجها وذكر الآيات، ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم وهو لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. فقال في الحديث من أوصاف الله عز وجل لا ينام، موافق لظاهر الكتاب لا تأخذه سنة ولا نوم، وأن له وجها موصوفا بالأنوار، وأن له بصرا كما أعلمنا في كتابه أنه سميع بصير. ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه وفي إثبات السمع والبصر والآيات الدل على ذلك. ثم قال ثم إن الله تعرف إلى عباده المؤمنين وأنه قال له يدان قد بسطهما بالرحمة، وذكر الأحاديث في ذلك. ثم ذكر شعر أمية بن أبي الصلت، ثم ذكر حديث يلقي في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رجلهم، وفي رواية البخاري وفي رواية أخرى يضع عليها قدمه. ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله، وذكر قول مسلم البطين نفسه وقول السدي وقول وهب بن منبه وأبي مالك، وبعضهم يقول موضع قدميه وبعضهم يقول واضع رجليه عليه. ثم قال فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، متداولة في الأقوال ومحفوظة في الصدور، لا ينكر خلف عن سلف ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم، نقلتها الخاصة والعامة مدونة في كتبهم، إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجالستهم ومكالمتهم، وأمرنا ألا نعود مرضاه ولا نشيع جنائزه، فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه، وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها على أحكام المقاييس، وكفروا المتقدمين وأنكروا على الصحابة وردوا على الأئمة الراشدين، فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. ثم ذكر المأثور عن ابن عباس وجوابه لنجدة الحروري، ثم ذكر حديث الصورة، وذكر أنه صنف فيه كتابا مفردا واختلاف الناس في تأويله. طيب، أخونا يقول: أيهما أسبق في الوجود، أهل السنة والجماعة أم أهل الضلال؟ أم أن أهل السنة والجماعة رد فعل لأهل الضلال؟ أخي الفاضل، المتعارف عليه أن السبق لأهل الحق، لأن أهل الحق مع النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثته، وهم كانوا على الحق الصريح في أهل القرون الثلاثة المفضلة، ثم بعد ذلك جاء الانحراف من بداية الخوارج في عهد عثمان بن عفان وغيرهم القدرية كما هو معلوم بالضرورة. أما أهل الحق والأوائل هم أهل السنة والجماعة. طيب، نرجع إلى الشرح. يقول: ذكر عدة صفات، سواء من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية، ولعلكم الصفات الذاتية هي التي لا يتصور وجود الذات بدونها ولا تنفك الذات عنه، أما الصفات الفعلية فهي تخضع لمشيئة الله عز وجل. طيب، يقول: ومن صفاته الذاتية أنه حي، وأنه سبحانه وتعالى له صفة اليدين وله صفة القدمين أو الرجل له، كل هذا ثابت في الأحاديث، وكذلك السمع والبصر إلى آخره، وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: على صحتي خلق الله آدم على صورتي. فالله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن، يعني على صفاته، فخص آدم من بين المخلوقات بأن له من الصفات من جنس صفات الرحمن. طيب، من جنس صفات الرحمن، أصل المعنى ولا تمام المعنى ولا كمال المعنى؟ أحسنت، أصل المعنى، اللي هو أصل المعنى في لغة العرب. فربنا عز وجل له سمع، وللآدمي سمع، وله بصر، وللآدم بصر، ولكن ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يقول: فخص آدم من بين المخلوقات بأن له من الصفات من جنس صفات الحق عز وجل، يعني أن الله عز وجل له وجه وجعل لآدم وجه، وله سمع وجعل لآدم سمع، وله بصر وجعل لآدم بصر، وله أصابع وجعل لآدم أصابع، وله قدمان وجعل لآدم قدمين، وله ساق وجعل لآدم ساق. خد بالك، تلاحظ، وقف على النص، يعني في الرجل قلنا رجل ما قلناش رجلين لعدم ورود النص. طب في القدم، قدم لورود النص. طب الساق، ساق بس لم يرد النص بالثاني. ليه؟ لأن الأصل في النصوص التوقيف. نعم، لا أبدا، ما هو أهل السنة والجماعة الإشكال فين؟ خلق الله آدم على صورته، هاء الضمير عايدة على مين؟ بس خلاص، كن بقى بعد لحظات، كن بعد ذلك يقول: خلق آدم على صورة الرحمن، يعني جعله وجه كوجه، في أصل المعنى هذا لا بأس به، نثبت صفة الصورة لله دون الكيفية هذا لا بأس به، ولكن الإشكالية فين؟ أن نقول خلق الله آدم على صورته ونرجع هاء الضمير إلى من؟ إلى آدم. هذا هو المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. واضح يا أخوانا؟ فهذا اشتراك في الصفة، والاشتراك في الصفة لا يعني الاشتراك في الكيفية، لأن هذا باطل، فالله عز وجل جعل لآدم من الصفات مثل الصفات التي ذكرنا، سواء الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية كالقوة والغضب والرضا والكلام إلى آخر هذه الصفات. فجعل صفات آدم على صفات الرحمن، كما في الحديث خلق الله آدم على صورته، قوله على ليست للتمثيل وليست للتشبيه، وإنما هي في اللغة للاشتراك، وهذا الاشتراك حاصل بدلالة النصوص. فما فصل في هذا الموضع مما ينقله العلماء أجمل في قوله خلق الله آدم على صورته، فقوله على يقتضي الاشتراك ولا يقتضي المشابهة ولا المماثلة في الكيفية ولا في الصفة، يعني في غاية الصفة، وإنما هو اشتراك في جنس الصفة في أصل معناه. والصورة في اللغة هي الصفة، يقال هذه صورة الشيء يعني هذه صفته، كما جاء في الحديث المتفق على صحته قوله صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. فقوله على صورة القمر يعني على صورة القمر ليلة التمام. وكذلك من الصفات التي جاءت في الأحاديث أن لله عز وجل صورة خاصة، والصورة الخاصة غير الصورة العامة، الصورة العامة يعني الصفات، والصورة الخاصة التي هي هيئة اجتماع الصفات. والله عز وجل له صورة ليست كصورة المخلوق، وهذا بمعنى الصورة الخاصة، وهو عز وجل له صورة يعني له صفات، وجعل المخلوق له من الصفات على صفات الرحمن، خلق الله آدم على صورته. وهذا خاص بآدم، يعني لو تأملت كل المخلوقات ما تجد أنها مثل الإنسان في الاشتراك فيما بين صفاته وصفات الرحمن. فصفات الرحمن تجد معانيها في الإنسان بما يناسب ذات الإنسان، وهذا هو التحقيق في معنى الحديث، خلافا لمن فهموا منه التمثيل أو التشبيه أو الذين ردوه أو الذين جعلوا معنى الصورة الصورة الخاصة وليست الصورة العامة التي هي بمعنى الصفات. والفرق بين الصورة الخاصة والصورة العامة كالفرق بين الإسلام الخاص والإسلام العام. فالإسلام ثلاث مراتب: إسلام وإيمان وإحسان. هذه ألفاظ في اللغة يكون اللفظ عام ويدخل في تقاسمه خاص وهو نفس اللفظ. فالصورة هي هيئة اجتماع الصفات، والصفات صورة أيضا، مثل ما جاء في الحديث الصحيح إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر، يعني على صفته في الوضاء والضياء والكمال كما أجمع عليه الشراح. هذا هو دلالة اللغة ودلالة موارد الكلمة في الأحاديث. والله عز وجل له صورة مثل ما جاء في أحاديث كثيرة غير هذا الحديث، كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة. حديث لم يعملوا خيرا قط، ده من الأحاديث الممتعة، طويل واشتمل على كثير من أحكام العقيدة، من جملتها إثبات أكثر من صورة لله عز وجل. انظر للفظة فيأتيهم الجبار في صورة، أدي واحد، غير صورته التي رأوه فيها أول مرة. وهذه بركة يا أخوانا، يبقى كأنهم رأوا الرحمن في صورة عرفهم عرفهم أنها صورته، وبعد ذلك أتاهم في صورة أخرى غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه، فيقول الساق، فيكشف عن ساق فيخرون له سجدا إلى آخره. فجاء في الأحاديث إثبات الصورة لله، وهي الصورة الخاصة، يعني الصورة التي معناها هيئة اجتماع الصفات. فالله عز وجل له صورة تليق بجلاله وعظمته، واجتماع صفاته ليس كاجتماع صفات المخلوق، فما خطر في بالك فإن الله بخلافه. فالمخلوق اجتمعت فيه صفة الأصابع مع صفة اليد مع صفة الوجه مع صفة القدمين على هذا النحو الذي أمامك في الإنسان. والله عز وجل اجتماع صفاته في صورة لا يجوز أن نجعل هذه الصورة كصورة الإنسان، لأن هذا التمثيل والقاعدة ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أما حديث خلق الله آدم على صورته، لفظة على تقتضي الاشتراك والمطابقة في الصفات، لكن لا تقتضي المماثلة. فإذا نظرت إلى صفة آدم تجد أن الله خلق آدم على صفاته، سواء الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية، فالوجه والعينان والسمع والبصر والقوة والإرادة والمشيئة والمحبة والرضا والغضب والأصابع والقدم والساق والنفس والاستواء والمجيء والإتيان، هذه الصفات هي معنى قوله خلق الله آدم على صورته. يعني على سورة الرحمن، فليس في الحديث هذا شيء جديد، في الحديث إجمال تفصيله في الأحاديث الأخرى. وهذا أشار إليه ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث، قال استعظموا هذا الحديث لعدم إلفهم لهم ولعدم سماعهم لهم، وإلا فليس هو بأعجب من نصوص إثبات الصفات كقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله ويبقى وجه ربك، وقوله ومن يحلل عليه غضب فقد هوى، والآيات الكثيرة في الصفات. فهذا وهذا باب واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وحديث خلق الله آدم على صورته جاء في الصحيحين بألفاظ مختلفة، فجاء في بدء خلق آدم خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك إلى آخر الحديث. وجاء في رواية عند مسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، وفي رواية لا تقبح الوجه فإن آدم خلق على صورة الرحمن. هذا الحديث صححه الإمام أحمد وإسحاق وجماعة من أهل العلم. قال بعض أهل العلم على صورته يعني على صورة المضروب، أما من أرجع الضمير إلى آدم في قوله على صورته فهذا قول الجهمية، لأن آدم لم تكن له صورة قبل أن يخلق، كما قال الإمام أحمد لما قيل له فلان يقول على صورته يعني على صورة آدم، فقال وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلق؟ هذا قول الجهمية، يعني قول الذين يريدون نفي الصفات، فمعنى على صورته أي على صفاته. فالإمام أحمد يعلم وكذلك أهل اللغة في زمنه وحتى الجهمية يعلمون أن على صورته يعني على صفاته، فإذا قالوا على صورته يعني على صورة الرحمن أي على صفاته، اضطروا إلى إثبات تفصيلاتها في النصوص، ولكن لما أرجعوا الضمير إلى آدم صار المقصود منتفيا، فصار الحديث ليس فيه إثبات الصفات أصلا، وهذا الحديث يدمغ المؤولة والمشبهة والمعطلة، ولكن الشأن في فهمه كيف يفهم. وأنا أعجب كثيرا من بعض من ينتسب إلى العلم ويظن أن الحديث فيه تمثيل أو فيه تشبيه، وهذا لأجل فساد اللغة، فإن على في اللغة ليست بمعنى مثل بالاتفاق، فقوله خلق الله آدم على صورته أو على صورة الرحمن ليس معنى مثل صورة الرحمن، كما نقول هذا أخلاقه على أخلاق فلان وهذا عمله على عمل فلان، يعني أنه يتصل بصفات عمله يشترك معه، لكن لا يقتضي المماثلة في الكيفية ومقدار العمل، فإن على قد تقتضي التشابه في أصل المعنى، وهذا لا ننفيه، ما تنسهاش أصل المعنى وتمام المعنى وكيفية المعنى. نعم يا محمد، ما هي أصل المعنى؟ لا لا، ما انت كده، ما انت شو واخد بالك ايه معنى الصورة؟ اي نعم، ما هي دي الصورة، ما ايه؟ نعم يا محمد، نأتي من صحيفة 79 و200. لحظات أرجو التركيز يا أخوانا، ركزوا الله يبارك فيكم. موضوع سهل خالص وبسيط، ولكن يبدو يعني لعلكم مشغولون ولا شيء. نقرأ الشرح صحيفة 79 و200. ذكر عدة صفات، سواء من الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية لله عز وجل. ومن صفاته الذاتية أنه سبحانه وتعالى حي، وأن له صفة اليدين، وله صفة القدمين أو الرجل. ما قلنا الرجلين صح؟ طيب، كل هذا ثابت في الأحاديث، وكذلك السمع والبصر إلى آخره. طيب، الجهمية لما أنكروا الصفات جعلوا الله عز وجل كالمعدوم، لدرجة لما وصفوا الله عز وجل قال لهم أهل السنة: فرقوا بين المعدوم وبين الذي وصفتموه. لم يستطيعوا، جعلوه عدم. لا يوجد على وجه الأرض، أو لا يوجد شيء قط، وضابط الشيء هو ما يمكن أن يعلم إلا وله صفات. مظبوط؟ مش احنا قلنا شيء معناه لابد أن يكون له غاية وله وصف، ذكرناه في اللقاء الماضي. طيب، هذا الشيء له أوصاف، مجموع أوصافه بيعطينا صورة عن الشيء. يعني كلما كان الإنسان فينا وصفه كامل كانت صورته واضحة، لكن مثلا عنده خلل في شيء من أنفه أو في عينيه أو في بدنه، بتبقى الصورة مالها غير واضحة. فصورة الشيء هي مجموع صفاته. فلما قال خلق الله آدم على صورته، إثبات صفة الصورة. إيه معنى إثبات صفة الصورة؟ اللي هي صفات ربنا عز وجل مجتمعة في ذاته، هذا هو المراد. وليس معنى ذلك إن احنا بننكر أحد الصفات، لا، له صفة اليد والسمع والبصر، ولكن هذه الصفات مجموعة في ذات المولى عز وجل بتعطي صورة المولى عز وجل، وعلى مع اعتبار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ودي الصورة في أصل اللغة. وهذا الإشكال اللي بيجينا، إن احنا ساعات بنغفل عن معنى كلمة، معنى اللفظ في لغة العرب. الصورة في لغة العرب هي الصفات مجتمعة. فلما نقول ربنا سبحانه له صورة، أي صورة مجموعة فيها الصفات. نقرأ سويا. يقول: وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: خلق الله آدم على صورته. فالله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن، يعني على صفاته. فخص آدم من بين المخلوقات بأن له من الصفات من جنس صفات الرحمن. في أصل المعنى ولا في تمام المعنى ولا في كمال المعنى؟ طيب، أصل المعنى يعني عندك صفة السمع، له أصل وله تمام وله كيفية. أصل السماع إدراك المسموعات، أنا أدرك المسموعات، وأخي مصطفى يدرك المسموعات، والله عز وجل يدرك المسموعات، ولكن هل الإدراك كالإدراك؟ طيب، تعال نشوف إدراك المسموعات عندي وعندك عن طريق الأذن الداخلية والخارجية والصوان والركاب والسندلة والكلام ده. ده إيه اللي هو كيفية الإدراك؟ طب المولى عز وجل نعرف عن كيفيته شيء؟ طيب، أنا إدراك السمع بالنسبة لي، هناك أصوات لا أتمكن من إدراكها وهي موجودة، وأصوات موجودة ولا أتمكن من إدراكها بالأدنى وبالأعلى. أما الله عز وجل لا يخفى عليه شيء. يبقى أصل المعنى موجود عند وجود الصفة، ولكن تمام المعنى وكيفية المعنى وكمال المعنى هذا فيه التباين، والله عز وجل له المثل الأعلى في كل شيء. يقول: فخص آدم من بين المخلوقات بأن له من الصفات جنس صفات الحق، يعني أن الله سبحانه وتعالى له وجه، وجعل لآدم وجه، وله سمع وجعل لآدم سمع، وله بصر وجعل لآدم بصر، وله أصابع وجعل لآدم أصابع، وله قدمان وجعل لآدم قدمين، وله ساق وجعل لآدم ساق إلى آخره. فهذا اشتراك في الصفة، والاشتراك في الصفة لا يعني الاشتراك في الكيفية، ولا يعني؟ واضحة ولا مش واضحة؟ طيب، لأن هذا باطل. يعني الأسئلة اللي بتيجي بتدل فعلا على عدم المذاكرة، ودي مشكلة كبيرة يا أخوانا، والله مشكلة كبيرة جدا. ذكر الله يبارك فيكم. يعني أخونا بيقول هناك شبهة في حديث خلق الله آدم على صورته، وهي إذا قلنا على صورته أي على صفاته الرحمن فقد قلنا بالمجاز. من قال هذا؟ إيه دخل المجاز هنا دلوقتي؟ المجاز استخدام اللفظ في غير ما وضع له. إحنا بنقول الله عز وجل له سمع ولآدم سمع، هل سمع آدم حقيقي ولا مجاز؟ طب سمع ربنا عز وجل حقيقي ولا مجاز؟ طب إيه دخل المجاز هنا دلوقتي؟ وهكذا الكلام ده. لو أنت أتيت بصفة ليس لها وجود أصلا يبقى في هذه الحالة قلنا بالمجاز، وإحنا قلنا اللي تعلمناه ونعلمه ونعتقده لا يوجد في اللغة مجاز. يقول فهذا اشتراك في الصفة، والاشتراك في الصفة لا يعني الاشتراك في الكيفية، لأن هذا باطل. طب هذا باطل لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فالله جعل لآدم من الصفات مثل الصفات التي ذكرنا، سواء الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية. الفعلية كالقوة والغضب والرضا والكلام إلى آخر هذه الصفات. فجعل صفات آدم على صفات الرحمن كما جاء في الحديث خلق الله آدم على صورته، على ليست للتمثيل وليست للتشبيه، وإنما هي في اللغة للاشتراك. الاشتراك في أصل المعنى ولا في إيه؟ شفتوا؟ طيب يبقى بناء على ما دلت عليه اللغة بنحمل النص. فما فصل في هذا الموضع مما ينقله العلماء أجمل في قوله خلق الله آدم على صورته، فقوله على يقتضي الاشتراك ولا يقتضي المشابهة ولا المماثلة في الكيفية ولا في الصفة، يعني في غاية الصفة، وإنما هو في اشتراك، وإنما هو اشتراك في جنس الصفة في أصل معناه. والصورة في اللغة هي الصفة، أدي معناه. نعم طبعا ليس كمثله شيء. هو مش النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا ماذا صنع؟ هكذا، مش بالإبهام على أذنه والسبب على عينيه، مظبوط؟ إن الله كان سميعا بصيرا. قال أهل العلم إشارة إلى إثبات صفة السمع والبصر لله على الحقيقة وليس العلم كما يقول المبتدع. يبقى لله سبحانه وتعالى سمع وله بصر، ولكن لا ندري عن الكيفية شيء. هذا الذي نقوله، الأمر بسيط، ولكن عدم المذاكرة وعدم المراجعة هذا الطبع الذي يترتب عليه. يقول والصفة والصورة في اللغة هي الصفة، يقال هذه صورة الشيء، يعني هذه صفته كما جاء في الحديث المتفق عليه إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. فقوله على صورة القمر يعني على صورة القمر ليلة التمام. وكذلك من الصفات التي جاءت في الأحاديث أن لله عز وجل صورة خاصة، والصورة الخاصة غير الصورة العامة. الصورة العامة يعني الصفات، والصورة الخاصة التي هي هيئة اجتماع الصفات. والله له صورة ليست كصورة المخلوق، وهذا بمعنى الصورة الخاصة، وهو عز وجل له صورة يعني له صفات، وجعل المخلوق له من الصفات على صفات الرحمن خلق الله آدم على صورته. وهذا خاص بآدم، يعني لو تأملت كل المخلوقات ما تجد أنها مثل الإنسان في الاشتراك فيما بين صفاته وصفات الرحمن. فصفات الرحمن تجد معانيها في الإنسان بما يناسب ذات الإنسان، وهذا هو التحقيق في معنى الحديث خلافا لمن فهم منه التمثيل أو التشبيه أو الذين ردوه أو الذين جعلوا معنى الصورة الصورة الخاصة وليست الصورة العامة التي هي بمعنى الصفات. والفرق بين الصورة الخاصة والصورة العامة كالفرق بين الإسلام الخاص والإسلام العام. فالإسلام ثلاث مراتب: إسلام وإيمان وإحسان. هذه ألفاظ في اللغة، يكون اللفظ عام ويدخل في تقاسمه خاص وهو نفس اللفظ. فالصورة هي هيئة اجتماع الصفات، والصفات صورة أيضا مثل ما جاء في الحديث الذي في الصحيحين إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر، يعني على صفته في الوضاء والضياء والكمال كما أجمع عليه الشراح. هذا هو دلالة اللغة ودلالة موارد الكلمة في الأحاديث. والله عز وجل له صورة مثل ما جاء في أحاديث كثيرة غير هذا الحديث، كما في قوله فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه فيقولون الساق فيكشف عن ساق فيسجدون إلى آخره. فجاء في الأحاديث إثبات الصورة لله، وهذه الصورة الخاصة يعني الصورة التي معناها هيئة اجتماع الصفات. فالله عز وجل له صورة تليق بجلاله وعظمته، واجتماع صفاته ليس كاجتماع صفات المخلوق، فما خطر في بالك فإن الله بخلافه. فالمخلوق اجتمعت فيه صفة الأصابع مع صفة اليد مع صفة الوجه مع صفة القدمين على هذا النحو الذي أمامك في الإنسان. والله عز وجل اجتماع صفاته في صورة لا يجوز أن نجعل هذه الصورة كصورة الإنسان، لأن هذا تمثيل والقاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما حديث خلق الله آدم على صورته لفظ على تقتضي الاشتراك والمطابقة في الصفات لكن لا تقتضي المماثلة، فإذا نظرت إلى صفات آدم تجد أن الله خلق آدم على صفاته سواء الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية، فالوجه والعينان والصف والسمع والبصر والقوة والإرادة والمشيئة والمحبة والرضا والغضب والأصابع والقدم والساق والنفس والاستواء والمجيء والإتيان. هذه الصفات هي معنى قوله خلق الله آدم على صورته، يعني على صورة الرحمن. فليس في الحديث شيء جديد، في الحديث إجمال تفصيله في الأحاديث الأخرى، وهذا أشار إليه ابن قتيبة كما في كتابه تأويل مختلف الأحاديث، قال استعظموا هذا الحديث لعدم إلفهم له ولعدم سماعهم له، وإلا فليس هو بأعجب من نصوص إثبات الصفات كقوله بل يداه مبسوطتان، وقوله ويبقى وجه ربك، وقوله ومن يحلل عليه غضب فقد هوى، والآيات الكثيرة في الصفات، فهذا وهذا باب واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وحديث خلق الله آدم على صورته جاء في الصحيحين بألفاظ مختلفة، فجاء في بدء خلق آدم خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك، وقال إذا قاتل أحدكم أخف ليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، وفي رواية لا تقبح الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن. هذا الحديث الذي صححه الإمام أحمد وإسحاق وجماعة من أهل العلم، قال بعض أهل العلم على صورته أي على صورة المضروب، أما من أرجع الضمير إلى آدم في قوله على صورته فهذا قول الجهمية، لأن آدم لم تكن له صورة قبل أن يخلق، كما قال الإمام أحمد لما قيل له فلان يقول على صورته يعني على صورة آدم، فقال وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلق، هذا قول الجهمية يعني قول الذين يريدون نفي الصفات. فمعنى على صورته يعني على صفاته، فالإمام أحمد يعلم وكذلك أهل اللغة في زمانه وحتى الجهمية يعلمون أن على صورته يعني على صفاته، فإذا قالوا على صورته يعني على صورة الرحمن أي على صفاته، اضطروا إلى إثبات تفصيلاتها في النصوص، ولكن لما أرجعوا الضمير إلى آدم صار المقصود منتفيا، فصار الحديث ليس فيه إثبات الصفات أصلا، وهذا الحديث يدمغ المؤولة والمشبهة والمعطلة، ولكن الشأن في فهمه كيف يفهم. وأنا أعجب كثيرا من بعض من ينتسب إلى العلم ويظن أن الحديث فيه تمثيل أو فيه تشبيه، وهذا لأجل فساد اللغة، فإن على في اللغة ليس بمعنى المثل بالاتفاق، فقوله خلق الله آدم على صورته أو على صورة الرحمن ليس معناه مثل صورة الرحمن، كما نقول هذا أخلاقه على أخلاق فلان وهذا عمله على عمل فلان، يعني أنه يتصل بصفات عمله يشترك معه لكن لا يقتضي الممثلة في الكيفية ومقدار العمل، فإن على قد تقتضي التشابه في أصل المعنى، وهذا لا ننفيه إنما ننفي التشابه في تمام المعنى يعني في كماله أو في الكيفية. لهذا شيخ الإسلام أطال جدا في بحثه على هذا الحديث ورد على ابن خزيمة في تضعيفه لحديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن ونفيه لمعنى الصورة، هذا مما زل فيه ابن خزيمة، رد عليه في بحث معروف في نحو 50 أو 60 صفحة كبيرة، وهو بحث من أحسن ما كتب على ذلك، وكذلك في كتابه بيان تلبيس الجهمية في الرد على الرازي في الجزء الرابع الذي لم يطبع. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. تعريف أصل المعنى، أصل المعنى أي الأصل الذي دلت عليه لغة العرب، فلا يوجد في لغة العربي كلمة إلا ولها معنى. كلمة الحركة في لغة العرب لها معنى الانتقال من مكان إلى مكان. كلمة ينزل لها معنى الانتقال من عال إلى أسفل. كلمة يصعد لها معنى الانتقال من علو من سفل إلى علو. كلمة يرى معناه إدراك بالبصر وهكذا. فلا يوجد في لغة العرب يا أخوانا كلمة ليس لها معنى، هذا غير موجود. فأصل المعنى إذا ورد في الصفة لله عز وجل وللآدمي فيبقى هنا أصل المعنى مشترك. أما تمام المعنى وكمال المعنى وكيفية المعنى فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.